الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب العدل، ووصلنا إلى إشكال يمس التكليف. قال: وهو مفسدة، يعني التكليف لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطنا، لأن شرطنا أن التكليف لا يكون فيه مفسدة، تكون فيه مشقة نعم، مفسدة لا، لأن فيه مصلحة. لا معنى أن تكلف الناس لمصالحهم للوصول إلى مصالحهم وهي لا في الواقع ليست مصالح بل هي مفاسد، خلاف الحكمة وعبث في التكليف. هنا إشكال، يقول: أنتم تكلفون الناس وتؤدي هذه التكاليف إلى مفسدة. نعم، في شهر رمضان مثلا نكلف بالصيام، فالاقتصاد يتوقف، البيع والشراء يتوقف، المصانع الناس تسهر في الليل وتأتي تنام في المصانع وفي المؤسسات وفي الإدارات، هذه كلها مفاسد نعاينها حقيقة، نعاينها في الواقع المشاهد المعاين المحقق. التنسيق ما عنده علاقة بالتكليف، عنده علاقة بالمكلف، لا عنده علاقة بالتكليف. المشكل في المكلف، المكلف الله تعالى قال له: أنت ضيع وقتك في الليل في الملاهي وفي الأغاني والحفلات، ثم في الصباح لا تستطيع أن تستيقظ، وحتى ممكن صلاة الصبح لا يؤديها، وفي المصانع لا تشتغل. الصحابة الكرام في زمان النبي، الفتوحات الغزوات النبي كانت كلها في شهر رمضان، شهر رمضان قوة وإيمان وعزيمة. إذن المشكلة ليس في التكليف بل في المكلف. قال: وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطنا، شرطنا عدم المفسدة. أقول: الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا، وهو أن يقال: إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدا للمكلف ولا لغيره. نعم، هذا شرط أساسي، لأن التكليف مصلحة، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا، كما أن التكليف زيد لو استلزم مفسدة راجع إلى عمر عمره كان قبيحا. يعني أنت هذا التكليف أدى إلى مفسدة في المصنع، في البيع والشراء، وفي كثير من الأمور. هذا خرط بين شرط التكليف والمكلف. والجواب أن الضرر هنا مفسدة ليس من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف، يعني هذا راجع للمكلف وليس إلى التكليف، على ما تقدم بخلاف ما شرطناه، يعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف. لا التكليف في دائرته مفسدة ولا يؤدي إلى مفسدة بما هو تكليف، بما هو تكليف. قال: والفائدة ثابتة. قد يقول قائل: أنتم تقولون أن التكليف له علاقة ببنية الإنسان، بنية الإنسان تقتضي التكليف، يعني المناخ الذي يفعل قوته الأخلاقية، يعني حقه في الكمال. الكافر ما رأيكم؟ نعم، الكافر لا يلتزم ولا يؤمن، فالتكليف بالنسبة له لا شيء. نحن نقول التكليف، فلسفة التكليف ليس الوصول إلى الغاية، وإنما هو وضع الإنسان في معرض الخير والبركة، يعني تهيئة المناخ نعم تحقيق مناخ التكامل، تتكامل هذا باختيارك، لا تتكامل باختيارك. الكافر هو اختار الضلال. أقول هذا جواب عن سؤال المقدر، وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب، ولا ثواب مع الكافر، فلا فائدة في تكليفه، فكان عبثا، يعني كان تكليف الكافر عبثا. الجواب لا، نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل التعريض له يعني إيجاد المناخ، مناخ الهداية هو حاصل في حقه كالمؤمن، لأن التكليف عنده علاقة بالبنية الإنسانية، ما عنده علاقة أنك تختار أو لا تختار، قد تختار وقد لا تختار الطريق الصحيح، وقد لا تتمرد بسوء اختيارك. إشكالات سهلة والجواب عنها سهلة. المسألة 12 هذه من البحوث المهمة جدا، الشيخ المفيد سماها الحكمة، غيره من المتكلمين سموها لطف، وهي حكمة في الحقيقة، يعني بالنسبة إلى الله تعالى حكمة، بالنسبة إلينا لطف، يعني حقيقة واحدة، حكمة صرمدية تسمى حكمة بالنسبة إلى الله، تسمى لطفا بالنسبة إلينا. في اللطف وماهية اللطف وأحكامه، قلت لكم اللطف وهداية تكوينية خاصة، هداية تكوينية خاصة يعني تدخل في نظام القضاء والقدر الجمالي، يعني نظام الهداية التكوينية العامة، وله هوية خاصة يتضح من خلال تحليل المتن. قال واللطف واجب لتحصيل الغرض به، يعني فيه دعوة ثم كبرى القياس ثم النتيجة. نعم نعم، واللطف واجب، هذه النتيجة لتحصيل الغرض، هذا مبدأ السبب الكافي، إتيان بالكبرى. نعم يعني هكذا، اللطف به يتحصل الغرض، وكل ما به يتحصل الغرض الحكمة الإلهية تقتضي، يعني واجب، هذا ما معنى تقتضي الحكمة، فاللطف واجب. هكذا يجب أن نفهم القياس. أنت الآن عندك تريد تستدعي صديقا لعشاء، وبعده مباحثة راقية، لأن هذا الصديق ما شاء الله يفيض علما، وأنت تحتمل أنه لا يأتي، مشغول كثير لا يأتي إلى هذه السفرة، وبالتالي لا تستفيد من علمه، تحتمل قد يأتي وقد لا يأتي، تحتمل تستدعي صديقا آخر عزيزا على قلبه، إذا فهم أن الصديق الثاني يأتي إلى الجلسة حتما يأتي، إذن يأتي لأجل هذا الصديق، فماذا فعلت أنت؟ أنت فعلت فعلا، قرب الصديق الأول هذا العالم الفاضل، قربه إلى الغاية، المجيء والاستفادة منه، إذن أنت فعلت فعلا، قرب الصديق، ولكن لم تلجئه حتى مع هذا الصديق لا تلجئه. نعم هذا هو اللطف، هذا هو اللطف، وحكمة، حكمة، يعني أنت إذا لم تستدعي الصديق الثاني لست حكيما، إذا تريد تستفيد من هذا الفيض العلمي فتستدعي صديقا عزيز عليه جدا. نعم فمجرد أن يفهم أن الصديق الثاني موجود في الجلسة يأتي، هذا مقاربة بالتجربة الفكرية فقط. نعم قال واللطف واجب، هذه نتيجة لتحصيل الغرض به، هذه كبرى القياس، يعني اللطف يحصل الغرض، يعني دعوة الصديق الثاني، وكل ما يحصل الغرض واجب. ما معنى واجب؟ يعني تقتضيه الحكمة، الحكيم يفعله. النتيجة اللطف واجب. أقول اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين، لأن إذا كان له حظ في التمكين يصير جبرا، ولم يبلغ حد الإلجاء، يعني يبقى الإنسان على اختياره. هذا تعريف للطف. نعم لطف وما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة، يعني أن الله تعالى يمارس فعلا يقرب الإنسان إلى الطاعة ولا يمكنه، وإذا مكنه بعد جبر ولا يجبره، يبقى دائما على اختياره. اللطف وما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين، هذا القيد سيأتي بيانه، ولم يبلغ حد الإلجاء، يعني ليس جبران، يبقى صديقك يأتي باختياره ولا يأتي بالقهر والاضطرار. يقول واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين على الآلة، يعني هذا البدن وهذه القوة والخلقة هذه ليست لطفا. نعم، اللطف يأتي بعد التكليف، إذا كلفت شخصا تعمل له عملا يقربه إلى الغاية، مثلا من مصادق اللطف النبوة، دليل النبوة العامة ما هو؟ النبوة لطف، واللطف واجب في الحكمة الإلهية، فالنبوة واجبة، النبوة العامة ليس النبوة الخاصة. النبوة الخاصة معاينة تجربة، يجب أن تعيش شهود وليس دليلا عقليا، لأنها واقعية خارجية، واقعية خارجية، يجب أن نفكك بين النبوة العامة والنبوة الخاصة. نعم، كيف تثبت عصمة النبوة الخاصة؟ لا سبيل إلى ذلك إلا النبوة العامة. نعم، النبوة العامة تثبت العصمة العامة، لو لم يكن النبي معصوم بالعصمة المطلقة لا انتفت الغاية لعدم الوثوق به. فإذا أثبت العصمة للنبوة العامة ثم جئت وأحرست مصداقا من مصادق النبوة، مثلا النبي صلى الله عليه وآله، فالعصمة تذبحه قهرا، فالعصمة ليست دليلا تجريبيا، لا يمكن، لأنه أمر باطني، أنت كيف تعرف أمير المؤمنين أنه معصوم؟ لا يمكن إلا بالتنصيص في الغدير وغير الغدير، إذا عرفت أنه ولي العصمة تأتي قهرا. نعم، يقول واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة، فإن لها حظا في التمكين وليست لطفا. نعم، فهذه الخلقة الإنسانية تقتضي ماذا؟ تقتضي الهداية. إذا أنت أرسلت النبوة يا الله فتساعدني على ماذا؟ على الوصول، قد نصل وقد لا نصل حسب اختياري، أنا دائما نبقى مختارا، ولكن النبوة تساعدني فهي لطف، لأن تساعد على الوصول إلى الغاية. نعم، وقولنا ولم يبلغ هذا اللطف حد الإلجاء، لأن الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه. نعم، الإلجاء للجبر، قلت لكم التكليف يدور مدار الاختيار والمسؤولية. نعم، هذا اللطف المقرب، يقسمون عادة اللطف إلى المقرب والمحصل. المقرب يعني ليس بالضرورة أنه يوصلك إلى الغاية والكمال والمعنويات، المحصل لا تصل إلى كمالك. وقد يكون اللطف محصلا وهو ما حصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار طبعا، ولولا هذا اللطف لم يطع مع تمكنه في الحالين، يعني يمكن أن يطيع أم يمكن لا يطيع، وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده، لأن اللطف أمر زائد على التكليف، دائما اللطف بعد التكليف، التكليف حكمة واللطف حكمة، لكن اللطف حكمة تتبع التكليف، إذا كلف فالإنسان الله تعالى يجعل له وسائل لا تجبره تساعده على الوصول إلى غايته. نعم، وليس كذلك التكليف، لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع. نعم، لأن لا معنى للالتزام وعدم الالتزام إلا بالتكليف، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا، يعني قد تقول التكليف لطفا، نقول لك لا، التكليف أرضية لتحقق اللطف. إذا كان هناك التكليف يعني أنت تكلف ابنك بفعل ما، وتعرف أن ابنك هذا قد يتهاون، قال له تقول له أنت إذا أديت هذا التكليف عندك هدية رائعة جدا. نعم. إذا كنت من المؤمنين ترسله إلى إمام الرضا يزور عليه السلام، إذا كنت من المخربطين تقول له روح إلى باريس في شقراوات وارتاح هناك. نعم، هذا لطف، ذاك لطف نوراني وهذا لطف بائس تعبان. إذا عرفت هذا فنقول، إذا عرفت معنى اللطف وأنه ينقسم إلى لطف مقرب وإلى لطف محصل وأنه يأتي بعد التكليف وليس من سنخ التكليف، يقول إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب، يدخل في الدليل. اللطف واجب هذه ليست دعوة وإنما نتيجة. نعم، خلاف للأشعرية. طبعا الأشعرية ما عندهم هذه الحكمة، لا حسن ولا قبح ذاتيين. والدليل على وجوبه، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا لزم نقض الغرض. نعم، أنت تريد أن ابنك يؤدي هذا العمل ولا، نعم، ولا تغريه بأمور جميلة، ما يتحقق الطلب، ما يتحقق الطلب. بيان الملازمة أن المكلف، أنا المكلف يعني المولى هنا في مثالنا، أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف إلا بأمر جميل، فلو كلفه من دون اللطف كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره، هذا هو المثال المعروف الذي بينت أنا في الدعوة، فكمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب، أو استدعى صديقا عزيزا عليه، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. أو صديقك، لا صديقك يعشق الكتب، تقول له والله عندي دورتان لكذا في الفقه للسيد الخوئي، أو دورتان لتقريرات المظفر للكومباني، يقولون شيخ المظفر عنده تقريرات الكومباني في علم الأصول 15 سنة درس أصول الكومباني مقررها الشيخ المظفر رحمة الله عليه. تخيل أنت هذه التقريرات كيف تكون، الأستاذ هو الكومباني والمقرر هو المظفر، ذلك العقل الكبير وذلك القلم الجميل والسلس، كيف تكون هذه التقريرات؟ موجودة عند الورثة هذه التقريرات، سمعتها من أستاذنا الشيخ صادق لاريجاني في درسه الخارج. نعم، فعندك أنت دورة مثل هذه، عندك دورتان، واحدة لك واحدة تستدعي هذا الفاضل الذي يفيض علما، تقول له عندنا صفرة وعندك هدية من عندي، تقريرات الشيخ المظفر على دروس الكومباني في علم الأصول، سريعا يأتي. نعم، إذا كان عاشقا للعلم وهو عاشق للعلم. نعم، قال فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، وجب هنا عليه وهو الحقيقة عنه، يعني مقتضى حكمته. نعم، وإن كان من المكلف وجب أن يشعر به. نعم، إذا أنت تقول له تعالى تحضر العشاء وانت غرضك ما هو تلك المباحثة التي تدوم في الساعات يفيض بالعلم وتستفيدون، أجمل شيء هو المباحثات والجلسات العلمية، وانت لا تخبره بهذه الدورة، دورة الشيخ المظفر، تقريرات اللي درس الكومباني في علم الأصول، تخفيها لا تظهرها، لا يأتي، يجب على أن هذا صديقك يعلم بها حتى يتحرك. وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به، يعني يشعره، يعني يشعره المكلف يعني الله به، يعني في مثالنا يقول له عندي دورة للشيخ المظفر لأصول الكومباني هدية لك يأتي. نعم، ويوجبه. نعم، وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل. نعم، يعني لطف لا من المكلف ولا من المكلف. نعم، يقول شرطه ماذا؟ شرط في التكليف العلم بالفعل. نعم، إذا أنا ما أعلم بالفعل كيف يعني أنا يجب أن تصني يصلني البيان أفعل كذا. نعم، حتى تأخذ هذه الجائزة. أقول لما ذكر وجوب اللطف بالدليل لأنه موصل إلى ماذا؟ موصل إلى الغرض، وبالاختيار شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة. الأول أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم يعني من الحكمة والدليل. ثاني أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه. الثالث أن يكون من فعل غيرهما لا المكلف ولا المكلف، فهذا ما يشترط في التكليف بالمعطوف العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف. نعم، إذا ما يعلم بذلك الغير كيف؟ نعم، يعني أنت الآن عندك صديق عزيز تريد هذه الجلسة العلمية، فأنت أنت تستدعيه تقول تفضل عندنا جلسة علمية نستفيد من فيضك من علمك، احتمال كبير لا يأتي. وفيه ثالث، لا أنت ولا هو، لا المكلف ولا المكلف، تكلفته بالمجيء وهو المكلف، لا شخص ثاني يأتي إلى الجلسة ويعطي هدايا، يعطي هدايا، هدايا مالية وهدايا مالية. فصديقك هذا يجب أن يعلم أن فيه لطف في البين وإلا لا يتحرك. قال ووجوه القبح منتفية، هذا يرد الإشكالات. نعم، ووجوه القبح منتفية، إذا كان اللطف فيه قبح فهذا مبنى ماكيافيلي، مبنى ماكيافيلي الذي صار أساس السياسات الآن مع الأسف. لماذا هذه السياسات بائسة؟ لأنها تطبق مبنى ماكيافيلي الذي بيّنه في كتابه الأمير، طالع الكتاب، كتاب جدا جميل. كانت إيطاليا أتعس من العراق، العراق على الأقل الآن فيه دولة مؤسسة من تكتلات ثلاثة، الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة. نعم، هو الكل يعشق في التقسيم، في المجاملات، مجاملات، والنظام الدولي ممكن لا يساعده الآن التقسيم، يؤخره إلى أجل. إيطاليا لا، كانت مقسمة بالفعل، مقسمة مشتتة. فماكيافيل عالم مفكر، كيف يوحد إيطاليا تصير قوية؟ فقال ما في إلا ديكتاتور يقهر الإرادات ويوحد الوطن، ونجح توحدت إيطاليا وذهب هذا التشتت. وقال وكل وسيلة مباحة لهذا الحاكم، يعني الغاية تبرر الوسيلة. الآن كل السياسات تطبق هذا الأمر. نعم، كل الوسائل المباحة للوصول إلى الغاية، تدمير أوطان، قتل الناس، نهب ثرواتهم. هذه السياسة تمشي على هذه القاعدة القبيحة. الله تعالى الحكيم يعني يأتي بلطف قبيح للوصول إلى غرض، يعني ماكيافيل أبنان. ولهذا يقول وجوه القبح في اللطف منتفية، والكافر لا يخلو من اللطف. تقول الكافر كيف يتصور فيه اللطف؟ الكافر، أحكي لكم قصة جميلة جدا. عالم ألماني في ظاهرا في الطائرة، بجنبه مسلم، وأعطاه نسخة قرآن بالألمانية ظاهرا، بالإنجليزية لا أدري، المهم لغة يفهم هذا العالم. فهذا العالم أخذ هذا القرآن وبنيته أنه أول زبالة حاشى القرآن الكبير الكريم يرميه فيها، هكذا كانت نيته. الطائرة أخذت وقتا في المسير، فهو فتح القرآن، جاءت سورة الكهف، فوجد أن في سورة الكهف أبدان الفتية تتقلب حتى لا تفسد، والكلب بالوصيد لا يتقلب. فذهب وبحث في الكلب، وجد أنه الكلب يفرز هرمونات ويفرز أمور تجعل بدنه لا يفسد، فشاف هذه معجزة عظيمة في القرآن فأسلم. إذن هذا الشاب الذي أعطاه القرآن من مصادق اللطف، من مصادق الأوطاف الإلهية. فالكافر نعم عنده ألطف، لكن هو لا يختار الطريق الصحيح، قلنا هذا راجع إلى اختياره. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة، يعني الله تعالى إذا قال من يلتزم بالتكليف سعيد، من يلتزم بالتكليف يعيش التعاسة. عندنا قاعدة علمية، نحن قاعدة عقلية علمية ذاتية يعني تكوينية، أن الجزاء من جنس الفعل، فالكافر هو يتحمل مسؤولية ما فعل. أقول لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عنها، وقد أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة، هذه الشبهات كلها موجودة في كتب الفخر الرازي. فخر الرازي كل الإشكالات التي تتصور في العالم موجودة عنده، كل المغالطة التي تتصور موجودة عنده. من أراد أن يتقوى في بحث الإمامة فيناقش الفخر وليس الأحمق ابن تيمية، يروح إلى كتب الفخر ويأتي بإشكالاته على الإمامة ويناقشها ويرد عليها، تصير عنده ثقافة في الإمامة قوية جدا. كل من جاء بعد الفخر عال على الفخر في إشكالاته هي على الإمامة. الأول قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، ونحن شرطنا أن اللطف ليس فيه مفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي جهة المفسدة. نعم هذا فلسفة التكليف، التكليف يحركك نحو المصلحة، إذا كان فيه مفسدة مبنى ماكيافيلي. نعم، فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهات قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا؟ لسنا نحن الذي نلطف، الله تعالى الذي يلطف، والله خبير عليم. نعم، وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأننا مكلفون بتركها. انظر الله تعالى بين لنا دوائر الفساد وبين دوائر المصلحة، وليس هنا وجه قبح، وليس ذلك استدلال بعدم العلم على العلم بالعدم. نعم، يعني الإنسان حتى لو نعلم ما دام هو فعل الله تعالى، والله تعالى لا يفعل القبيح فيفعل الحسن، إذن اللطف ينطوي على مصلحة ولا على مفسدة. نعم، حتى لو لم نعلم، محقق تصيق نعلم، لأن الله بيننا مواطن الخير ومواطن الشر، ألهمها فجورها وتقوى. الثانية أن الكافر إما أن يكلف مع وجوب اللطف أو مع عدم اللطف، والأول باطن مع وجود اللطف. نعم، وإلا لم يكن لطفا. نعيد، أن الكافر إما أن يكلف يعني يكون محلا للتكليف، مورد للتكليف، مع وجود اللطف أو مع عدم اللطف، والأول باطل يعني مع وجود اللطف باطل. كيف؟ وإلا لم يكن لطفا يعني يدخل في مقومات التكليف، لأن معنى اللطف هو ما حصل المطلوب الملطوف فيه عنده، يعني أنت مكلف ثم يأتي اللطف ثم يحصل ماذا؟ الثواب، يعني تحصل المرتبة المعنوية. إذن لا يكون مع اللطف، يكون بعد، لا يكون مع التكليف، يكون بعد التكليف. هنا الأشعري لا يفهم المعية العلية والذاتية والمعية الزمنية، هذه الأمور لا يفهمها. والثاني مع عدم اللطف، والثاني إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل، أو مع وجودها فيلزم الإخلال بالواجب. نعم، يعني أنت اللطف يوصل ولم تأتي به، خلاف الحكمة وخلاف الواجب. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، اللطف يقرب فقط، اللطف يقرب، يبقى الإنسان مختار. إذن الإشكال أي الإشكال في المعنى، يعني في المبدأ التصوري. الفخر رازي لم يفهم أو تجاهل، ويتجاهل ويفهم، تجاهل المعنى التصوري. اللطف آلية تساعد على الوصول، ليس بالضرورة أن يتحقق الملطوف به. أن اللطف ليس معنى هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لم يحصل، بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه. ملطوف فيه يعني الثواب، ويرجح وجوده على عدمه، وامتناع ترجيحه إنما يكون لمعارض أقوى هو سوء اختيار المكلف. دائما هذه القاعدة خذوها، الاختيار في دائرة القيم الأخلاقية والتشريعية هو المحور، في البنية الإنسانية في دائرة القيم الأخلاقية والتشريعية المحور عند الله هو الحكمة، حكمة صرمدية، في الإنسان هو الاختيار. لاحظت ماذا يقول؟ يقول وامتناع ترجيحه إنما يكون لمعارض أقوى هو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حقه مرجوحا. ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم وتقريره، أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من المكلف. يعني هو يتصور أن اللطف علة تامة لمن؟ للطاعة. لا، من قال أنه علة تامة للطاعة؟ دائما في القيام، في القيم الاختيار هو الذي يحقق الطاعة أو يحقق المعصية. لو كان واجبا يعني اللطف لم تقع معصية من مكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء. هذه الذهنية الأشعرية، هذا هو العقل الديني. العقل الديني دائما يدور مدار القدرة، والعقل الإلهي يدور مدار الحكمة. و80% من المتدينين لهم عقل ديني وليس لهم عقل إلهي. نعم، يعني أنت تقول من يحمل العقل الديني، لماذا الله تعالى جعل الأنثى أنثى؟ يقول الله قادر فعل لما يشاء. أما العقل الإلهي لا، يبحث عن الملاك الذاتي في بنية الأنثى فيجدها، يقول الأنثى هذه أنثى لأنها لها خصوصيات كذا كذا كذا، ومن خصوصياتها الأساسية هي الحمل والإنجاب، وهذا النسل يبقى والعبادة الإلهية تبقى. تكتشف ملكات، قد تكتشفها كاملة قد تكتشف بعضها، لا يهم، هذا ضعف إنساني، وقد يأتي الوحي ويبين بعض الحيثيات. نعم، هذا هو العقل الإلهي. أما العقل الديني يقول الله قادر وفعل لما يشاء، وأنت تسكت ونعنة الله عليك، نقطع لك رأسك. هذا هو العقل الديني، لا يتماشى مع أهل البيت مطلقا العقل الديني. العقل الإلهي هو الأساس. نعم، إن شاء الله نكمل البحث في الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.